الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وقال الشيخ رحمه الله: ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة. نصف ميراث الزوج، الزوج مع عدم الولد يأخذ النصف، فيأخذ نصف النصف، ومع الولد له الربع فيأخذ نصف الربع. الزوجة مع عدم الولد تأخذ الربع، فيأخذ بناء إذا كان خنثى وفرض أنه زوجة يأخذ مع عدم الولد نصف الربع، ومع الولد نصف الثوم. أحسنتم. هذا قول. قول آخر أنه لا يأخذ شيئا. لماذا؟ لأن الزواج باطل، فإذا كان العقد باطلا فلا يثبت الميراث، لأن الميراث فرع صحة العقد. زواج الخنثى يكون باطلا، فإذا كان باطلا لا يستحق الميراث، لأن استحقاق الميراث فرع عن العقد، وبالتالي لا يستحق شيء. أما إذا قلنا يأخذ نصف نصيب، نصف نصيب الزوج ونصف ميراث الزوجة بناء على صحة العقد، ثم ينتقل بعد ذلك المحقق إلى بيان مسائل ثمان. قبل بيان هذه المسائل الثمان لا بد أن نراجع المسألة التي تقدمت بالأمس، وهي: لو خلف الميت خنثى وأحد الأبوين، قلنا بناء على الطريقة الثانية نفرض الخنثى تارة ذكر وتارة أنثى. فإذا فرضنا الخنثى بناء على الذكورية، أحد الأبوين يأخذ السدس والذكر يأخذ الباقي، الفريضة من ستة، لأحد الأبوين السدس واحد والباقي خمسة للذكر. بناء على الأنوثية، الفرض الثاني، أحد الأبوين يأخذ السدس والأنثى أي البنت تأخذ النصف، الفريضة من ستة، أحد الأبوين يأخذ سدس واحد، نصف الستة ثلاثة، يبقى اثنين لأن ثلاثة واحد أربعة، الباقي على الستة اثنين، يرد عليهما أي على البنت وأحد الأبوين بنسبة ثلاثة إلى واحد. بأي قاعدة الرد؟ مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة، مجموع السهام ثلاثة للبنت وواحد لأحد الأبوين أربعة، ثلاثة واحد أربعة، احنا أمس قلنا اثنين صار اشتباه، أربعة أربعة في أصل الفريضة ستة يساوي أربعة وعشرين. نوزع النصيب من جديد، أحد الأبوين سدس الأربعة والعشرين أربعة، أربعة في النصيب السابق واحد، الخنثى ثلاثة اضربها في أربعة اثناش، يعني تأخذ نصف الأربعة والعشرين اثناش، اثناش وأربعة ستاش، يبقى ثمانية، ثمانية يرد عليهم بنسبة ثلاثة إلى واحد، الرد أربعا، فنقسم الثمانية على أربعة فيها اثنين، فالاثنين مكرر أربع مرات، أحد الأبوين يأخذ واحد، وثلاث وستة للبنت، ستة واثناش ثمانتاش، ثمانتاشر وستة أربعة وعشرين. جيد، بعد ذلك نوزع من جديد، قلنا نحن عندنا خنثى واحد الأبوين، الفريضة الآن الجديدة أربعة وعشرين، أحد الأبوين يأخذ السدس أربعة والباقي للولد بناء على أنه ذكر الخنثى عشرين، أحد الأبوين يأخذ ستة بناء على الأنوثية قلنا 6 بعد الرد، هو له 4 و2 بالرد و18 للخنثى بعد الرد. نجمع النصيبين للخنثى 20 و18 38، أحد الأبوين 4 و6 10، نصف مجموع النصيبين 38 قسمها على 2 19، للخنثى 19 أحد الأبوين 10 بالقسم على 2 5. هذا هو بالنسبة فيما يتعلق بالخنثى وأحد الأبوين. قال مسائل 8. المسألة الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء. قيل إما أن يكون له نتوءا أو فتحة، لكن ليس فتحة هي فرج نساء أو فرج رجال، فتحة أو ثقب في جسمه يخرج منه غائطه أجلكم الله، أو لا أنه أجلكم الله يتقيأ، فلا يوجد له لا فرج النساء ولا فرج الرجال. هنا كيف يورث؟ هنا عدة أقوال، ما دلت عليه بعض الروايات بقسميها الصحيح والضعيف أنه يورث بالقرعة لأنها لكل أمر مشتبه. طريقة القرعة بأن يكتب على سهمين، على ورقة يكتب عبد الله وعلى ورقة أخرى أمة الله، فيقرع، فإن خرج له عبد الله أعطي نصيب رجل، خرج له أمة الله بعد القرعة أعطي نصيب أنثى. طبعا هذا قول، هناك قول آخر أنه يختبر عن طريق بوله، فإن خرج البول ووصل إلى حائطين قيل هو رجل، وإن نزل على مخرج البول تنكس على مخرج البول يكون أنثى. هذا قول آخر، وأيضا هذا فيه رواية وإن كانت ضعيفة. هذه جهة. الجهة الثانية: إذا كان المعتبر هو القرعة، هناك دعاء ورد في الرواية، هذا الدعاء هل بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب محل خلاف. قال يورث بالقرعة بأن يكتب على سهمين عبد الله وعلى آخر أمة الله، ويستخرج بعد الدعاء. قلنا اختلف في الدعاء، ذهب بعضهم إلى وجوب الدعاء وبعضهم إلى استحبابه، ولعل الصواب هو استحباب الدعاء لأن بعض الروايات تخلو من الدعاء، الإمام يأمر بالقرعة من دون ذكر الدعاء. فما خرج عمل عليه، يعني إن خرج عبد الله عمل على أنه رجل، أمة الله عمل على أنه أنثى. المسألة الثانية، هذه المسألة نقرأها سريعا لأنه لا يوجد بها فيها مطلب يستحق الوقوف عنده. تقدم قلنا نحن بأن الحمل يرث أو لا يرث، يرث بشرط أن ينفصل حيا. فالكلام فيما هو المراد من حياته أولا، وثانيا الكلام في أنه كيف يرث الحمل. أما ما هو المراد من حياته؟ أن يتحرك حركة الأحياء من دون أن يعتبر التقلص الطبيعي أو حركة الانقباض أو الرعشة، هذه غير معتبرة، لابد أن يتحرك. أما كيف يورث؟ قلنا بشرط أن ينفصل حيان، فإن كان في بطن أمه أخذ نصيبه أو حبس نصيبه إلى أن يخرج، فإن خرج حيان أعطي النصيب، إن خرج ميتان عاد النصيب إلى أهله إلى الورثة. قال الحمل يرث إن ولد حيا وكذا أن يرث لو سقط نعم ما هذا ما أبينه. خب اقرأ هذه نعود إليها. الحمل يرث إن ولد حيا وكذا أن يرث لو سقط بجناية أو غير جناية، لكن المهم أن يخرج حيا. بجناية كان اعتدى أحدهم على أمه ولا أخرج الجنين، فتحرك حركة الأحياء، يعني حركة الأحياء أن يتحرك عضو منه، مثلا يده رجله، هذه حركة أحياء، أو مثلا يصرخ أثناء خروجه، يبكي أثناء خروجه. ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا، أفرض أنه خرج الرأس حيا والباقي الأعضاء مات ميتا، خرج من رحم أمه صرخ، ثم عندما أردنا أن نخرج بقية الجسم هو مات، فنصفه خرج حيا والباقي ميتا، يقول لم يرث. إذا لابد أن يخرج حيا كاملا. وكذا أي لا يرث لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة، كالانقباض، كالتقلص، كحركة المذبوح لارتعاش. وفي رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السلام، إذا تحرك تحركا بينا واضحا يرث ويورث. وكذا أي بنفس مضمون الرواية في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، ولا يشترط كونه حيا عند موت المورث، بمعنى أنه أفرض أنه مات وهو في الشهر الأول، في الشهر الأول في بطن أمه، لا يشترط أن يولد مقارنا لموت المورث، المهم أن يكون حملا عند موت المورث، حتى لو ولد بعد موت المورث بستة أشهر، بتسعة أشهر. طبعا تسعة أشهر نفرض أن المرأة لم تتزوج. قال ولا يشترط كونه حيا، كونه أي كون الحمل حيا عند موت المورث، حتى أنه لو ولده لستة أشهر. نعم نعم، من موت الواطة، أحسنتم، نعم، يعني بعد ستة أشهر ورثة، أو لتسعة ولم تتزوج، لأنها لو تزوجت يكون الحمل لزوجها الثاني. المسألة الثانية، من له رأسان أو بدنان على حقو، حقو يعني مجمع الفخذين، يعني يمشي الحوض، يمشيان برجلين فقط مشتركة، لكن هذا له بدن وذاك له بدن، اليد حتى الصدر حتى البطن، لكن برأسين، هذا له رأس وذاك له رأس، هنا هل يرث على أنهما واحد أو لا؟ هنا قيل ينبهان أثناء النوم، فإن استيقظا معا إذن هما واحد، استيقظ أحدهما دون الآخر إذن هما اثنان. من له رأسان أو بدنان على حقو، مجمع الفخذين، واحد على حقو واحد، يوقظ أحدهما فإن انتبه معا فهما واحد، وإن انتبه أحدهما دون الآخر فهما اثنان. يضحك الشيخ. الرابعة، نعم، إذا ترك أبوين أو أحدهما أحد الأبوين أو زوجا أو زوجة ترك أبوين يعني الابن مات الابن وترك أبوين أو أب أو أم وترك زوجة أو زوجة ترك وأيضا ترك حملا يعني مات الابن وترك إما أبوين وزوجة عفوا نعم أو يقول أو هذا في تسامح إنصاف نعم لا لا إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة المفروض إذا ترك أبوين المفروض هو فرض أنه قد تموت الزوجة وتترك زوجا وحملا وهذا لا معنى له لأن بموت الزوجة لا يوجد حمل لاحظ إذا ترك أبوين أو أحدهما أو هذه ماذا يعني ترك أو أحدهما أو ترك زوجا أو ترك زوجة وترك حملا نعم
لا
لا إذا يرث لا إذا فرضنا الموت ماتت الزوجة تك ما يرث إذا حمل آخر إيه؟ فيقول إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا يقول المحقق أصحاب الفروض يأخذون فروضهم لكن أي نصيب النصيب الأدنى النصيب الأدنى والباقي يحبس إلى أن ينظر حال الحمل فإن سقط ميتان عاد النصيب إلى بقية أصحاب الفروض سقط حيا أخذ نصيبه أخذ نصيبه قال نصيبه والنصيب الأدنى للزوج الرابع والزوجة الثم أكمل فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه المسألة الخامسة قال الشيخ لو كان للميت لو مات الأب وترك ابنا موجودا على قيد الحياة وترك حملا هنا الابن يعطى الثلث فقط الموجود حي لماذا؟ لأنه يحتمل أن يولد توأمين ذكرين فيكون لكل منهما ثلث توأمين ثلثان إذن الابن الموجود حي يأخذ ثلث ويحبس كم؟ ثلثان لمن؟ لاحتمال أن الأم تلد ذكرين توأمين ولهذا قال لو كان للميت عفوا لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي الابن الموجود الثلث ووقف للحمل الثلثان لأنه الأغلب في الكثرة غالبا ما تلد توأمين من حيث الكثرة نعم وما زاد عن التوأمين حالة نادرة هذا إذا كان ذكر الموجود أما إذا كان بنت أنثى نعطيها فقط خمس. أربعة أخماس، أربعة أخماس تحبس، لأنه لو كان الحمل ولدين ذكرين توأمين كل منهما سوف يأخذ خمسين ضعف الأنثى، الأنثى لها خمس ولكل ولد خمسان. إذن تعطى الأنثى خمس ويبقى أربعة الأخماس تحبس لاحتمال أن يكون الحمل حتى يتبين الحمل وهو حسنون. المسألة الثالثة، خب إذا اعتدي على الأم وهي حامل وسقط الجنين يكون للجنين ماذا؟ دية. هذه الدية من يرثها؟ تقدم هذا، قلنا يرثها الأب ومن ينتسب إلى الأب، يعني الأخوة من الأب، الأعمام، من يتدلى بالأب كأخوته، كأخوته لأبيه، أخوة الجنين لأبيه، أعمام الجنين لأبيه، عمات الجنين لأبيه يرثون الدية، كل من يتدلى من جهة الأب. دية الجنين يرثها أبواه، من ينتسب إلى الجنين عن طريق أبوين أو بالأب، إما يرث من تدلى بهما بالأبوين جميعا أو بالأب بالنسب أو السبب. بالنسب واضح عمه، بالسبب مولى الأب. إذا فقد من ينتسب إلى الجنين من جهة الأب ننظر إلى السبب وهو مولى الأب.
لا
لا لا من فإذا فقد من ينتسب من جهة الأبوين، من جهة الأب. المسألة السابعة، إذن السبب مقصود به مولى الأب، لأن مولى الأب يتقرب بالجنين من جهة سببية لا من جهة نسبية. المسألة السابعة، المسألة السابعة، افرض أنه سبي إنسان وبعد سنة قامت معركة جديدة وسبي آخر فجيء به، فلما رأى المسبي الجديد المسبي القديم قال هذا أخي، وقال الثاني أيضا أخي، إذن أقر كل منهما بالأخوة. هنا يرثان بالأخوة أو لا يرثان؟ يرثان ولا يحتاج إلى بينة، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائزون. إذا تعارف اثنان، يعني أقر اثنان بأن أحدهما أو أب، شاف ولد قال هذا ابني، قال الولد نعم هذا أبي، لا يحتاجان إلى بينة، إلا أنه لا عرف عن أن أحدهما ليس لا ينتسب إلى هذا الولد، معروف من هو أبوه، وهذا الأب معروف ما من هو ومن أين جاء، ولكن افرض أن بينهما اتفاق، لا، إذا كان معروف ومشهود عند الناس وموثق أن أحدهما لا ينتسب إلى الآخر وإن اعترفا لا يؤخذ باعترافهما وإقرارهما. إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يكلفان البينة ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب الذي اعترفا به عند الناس لم يقبل قولهما. المسألة الثامنة، تقدم بعض منها في أبحاث سابقة، وهي بالنسبة للغائب، الغائب إذا غاب الأب ولم تصلنا أخبار عنه ولا نعرف هو حي هو ميت ماذا يفعل؟ هل يورث أو لا؟ هنا عدة أقوال، بعضهم قال ينتظر 4 سنين، بعضهم قال أنه وهو قول المحقق الذي تبنى فيما سبق أنه يتربص مدة لا يعيش عادة أو لا. وفي هناك عدة أقوال، قلنا بعضهم ذهب إلى أنه يعطى للأغنياء فإن عاد يرجع إليه، أقوال متعددة اختلاف الروايات. الثامنة المفقود الغائب يتربص بماله، يعني ينتظر، لكن كم ينتظر؟ وفي قدر التربص أقوال، قول الأول قيل 4 سنين وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي الرواية ضعف من جهة سماعة لأنه عامي. نعم لا، وقيل تباع داره بعد 10 سنين وهو اختيار المفيد رحمه الله، وهي رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام في بيع قطعة من داره. والاستدلال بمثل هذه الرواية تعسف تكلف ليس صناعيا. لماذا؟ لأنه لا توجد ملازمة بين بيع الدار وبين التوريث. الإمام قال تباع داره، لم يقل يورث، فلا ملازمة بين بيع الدار وبين مسألة التوريث. وقال الشيخ إن دفع إلى الحاضرين أن يدفع، إلى الحاضرين وكفلوا به جاز. نعم
يعني إذا رجع
حيا. نعم أعم. وفي رواية إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان الورثة ملاء يعني أغنياء اقتسموه، يعني تعطى التركة إلى الأغنياء، إذا رجع الغائب أعادوا المال إليه، فإن جاء الغائب أو المفقود ردوه عليه. وفي إسحاق قول، لماذا؟ لأن مذهبه فطحي. وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف، وقال الشيخ في الخلاف لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة. أربعين سنة ننتظر 60 سنة حتى يكمل 100 أيام ما حد يعيش. هذا كله من البيتزا والتشيزبرغر، وهذا أولى. هاي تقدم جزء منها المسألة. هذا تمام الكلام في المسائل 8. قال الملحق، نعم الفصل الأول، الثاني، الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. الغرقى والمهدوم عليهم، حاصل المسألة أنه لو أب وأولاده خرجوا إلى البحر مثلا وغرقت بهم السفينة ماتوا، هنا هؤلاء غرقى، أو لا أب وأولاده وزوجاته وأولاده بعض أولاده في مبنى وهدم عليهم المبنى، فهؤلاء مهدوم عليهم، هل يرث بعضهم بعضا، يورثون أو لا يورثون؟ هنا في الحقيقة شروط ثلاثة حتى يرث بعضهم من بعض. الشرط الأول، لا بد أن يكون لهم أو لأحدهم مال. أما إذا لم يكن لهم مال لا معنى لأن يرث بعضهم من بعض. هذا شرط مسوق لتحقق الموضوع، أساسا ما في مال، الموضوع متحقق، المانع المقتضي موجود. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لابد أن يكون الغرقاء أو المهدوم عليهم يتوارثون. أما إذا كان الغرقاء لا يتوارثون، أجانب، رجل وصديقه، لا توجد بينهما علاقة نسبية ولا سببية، لا يتوارثون. الشرط الثالث، لابد أن يشتبه الحال، أيهما متقدم في الموت وأيهما متأخر. أما إذا علمنا بأن الأب مات قبل الابن، فهنا الأب لا يرث الأب، لأن المتقدم لا يرث المتأخر، الابن يرث الأب. أو إذا علم اقترانهما من جهة الموت، ماتا في نفس اللحظة في نفس الثانية، طب لا يرث أحدهما الآخر، لأن الإرث هو استحقاق إنسان عند موت إنسان آخر. فهنا إذن حالتان يرث أحدهما من الآخر، ما هي؟ الحالة الأولى أن يعلم تقدم أحدهما من جهة الموت، مات الابن قبل الأب، هنا يرث الابن الأب. الحالة الثانية يشتبه حالهما من حيث التقدم والتأخر، هنا يرث كل منهما الآخر. أما في حال ما إذا علم بتقدم أحدهما أو اقترانهما، ففي هاتين الحالتين لا يرث أحدهما الآخر. لهذا قال وهؤلاء، أي الغرقى والمهدوم عليهم. هذه هي الجهة الأولى من البحث. الجهة الثانية من البحث، هل هناك خصوصية للغرقى والمهدوم عليهم أم لا؟ يمكن تسريتها إلى حالات كثيرة، احترقوا مثلا، سقطوا من بناية. قال وهؤلاء يرث بعضهم من بعض. متى؟ واحد، إذا كان لهم أو لأحدهم مال. اثنين، وكانوا يتوارثون مو أجانب. ثلاثة، واشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض. أما لو علم بتقدم أحدهما أو علم باقترانهما لا يرث كل منهما الآخر. فلو لم يكن لهم مالون أو لم يكن بينهم موارثة، كانوا أجانب لا علاقة لا نسبية ولا سببية، أو كان أحدهما يرث دون صاحبه، أحدهما يرث دون صاحبه، مثل ماذا؟ أفرض أخوين، أحدهما عنده ولد، الذي عنده ولد لا يرثه أخوه، لأن الولد يحجب الأخ. أما الذي لا يوجد عنده ولد، يرثه الأخ صاحب الولد. صحيح شيخ حسين؟
إيه، بس احتمال هذاك لما تقبل فيرثه احتمال.
نقول نحن اشتبه حال أحدهما بالآخر، كأخوين لأحدهما ولد، سقط هذا الحكم. يعني ماذا سقط هذا الحكم؟ لا يرث بعضهم من بعض. وكذا، أي لا يرث بعضهم من بعض لو كان الموت لا عن سبب. كيف لا عن سبب؟ يعني ما تحت فأنفه لا بسبب غرق ولا هدم ولا حرق ولا شيء. إيه لا يتورث، يعني أحدهما لا يرث الآخر، ميراثهما يذهب إلى ورثتهما. وكذا لو كان الموت، الكلام كله أن يرث بعضهم من بعض، يعني الغرقاء يرث أحدهما من الآخر. أما لو مات اثنين حتف أنفهما في نفس الوقت افرض، أو اشتبه حالهما من حيث التقدم والتأخر، أحدهما لا يرث الآخر، إنما الأول يذهب ميراثه إلى ورثته والثاني ميراثه إلى ورثته، لأن بعضهم يرث من الآخر. الكلام كله الآن أن يرث بعضهم من بعضين. وكذا أي لا يرث بعضهم من بعض لو كان الموت لا عن سبب، أو علم اقتران موتهما في نفس اللحظة، أو علم تقدم أحدهما على الآخر، علم أن الأب قبل الابن مات، إذن الأب لا يرث من ابنه لأنه متقدم، والمتقدم لا يرث من المتأخر. الجهة الثانية، هل هذا الحكم وهو أن يرث بعضهم من بعض خاص بالغرقى والمهدوم عليهم، أم يمكن التعدية فيه تردد؟ وجه التردد هو هل هناك خصوصية وعدم الخصوصية؟ بعضهم يقول لعلها خصوصية في الغرقى والمهدوم عليهم فقط، الخصوصية لهما فقط فلا يمكن التعدية. بعضهم يقول لا خصوصية كما ذهب إليه الشيخ في النهاية. وثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق مما يحصل معه الاشتباه، أي اشتباه، اشتباه حال تقدم أحدهما أو تأخره من جهة الموت، تردد. قلنا ما هو منشأ التردد؟ هل الغرق والهدم لهما خصوصية وموضوعية أم لا؟ وكلام الشيخ في النهاية يؤذن بطرده، يعني اضطراده، لغير حالات الغرق والمهدوم عليهم مع أسباب الاشتباه، فيشمل الحرق وغيره. نعم، هذا مقتضى القاعدة. نعم، إذا ثبت هذا، إذا تم هذا الكلام، فمع حصول الشرائط، شرائط التي تقدمت الثلاثة، أن يكون لهم أو لأحدهم مال، أن يكونوا من أهل الموارثة، أن يشتبه الحال، يورث بعضهم من بعض، ولا يورث الثاني مما ورث منه. ما معنى هذا الكلام ولا يورث الثاني مما ورث منه؟ مثلاً لو مات الزوج والزوجة غرقا من أهل الموارثة، هنا أفرض أن الزوج تركته 1000، فالزوجة كم ترث من 1000 مع عدم الولد؟ الربع، يعني كم؟ 1000 250 تأخذ. الآن الزوجة أخذت 250، الآن يأتي من يرث؟ الزوج يرث ممن؟ من زوجته. أفرض أن زوجته تركتها 1000، كم يأخذ الزوج؟ النصف مع عدم الولد، كم يأخذ؟ 500. يعني الإرث الذي دخل على الزوجة من قبل الزوج لا يرث منه الزوج، فلا يرث الزوج مما ورثت منه الزوجة، ولا ترث الزوجة مما ورث منه الزوج، يرث أحدهما من الآخر فقط من أصل التركة، لا ما دخل عليه من الآخر. ماري واضحة المسألة؟ إلا أن شيخ المفيد قال لا يرث مما ورث منه. وبناء على ذلك إذا افترضنا أن الزوج مات أولا، الزوجة كم ترث من 250؟ قلنا ربع الألف. الآن كم صار للزوجة عندها؟ هي تركتها 1000 ودخل عليها 250، 1250. الزوج الآن يرث من 1250 حتى مما ورثت منه، فيأخذ نصف 1250. هذا قول الشيخ المفيد، إلا أن المحقق قال الأول هو الأصح. لماذا؟ لأن فرض الشيخ المفيد لا يمكن أصلا. لماذا لا يمكن؟ لأننا نفرض الثاني حيا وميتا في آن واحد، وهو غير معقول عقلا. لماذا؟ المفيد ماذا يقول؟ يقول الشيخ المفيد أن الزوج يرث مما ورثت منه الزوجة، يرث مما ورثت منه الزوجة. فهنا معنى ذلك ماذا نفترض؟ نفترض أن الزوج مات، أن الزوجة ميت ورثته الزوجة، فإذا فرضنا أنه يرث مما ورثت منه الزوجة، هذا معناه أننا نفترض أنه حي، فلزم أن يكون الزوج حيا وميتا، وهذا محاله. لهذا لاحظ ماذا قال، والأول أصح. يقول ألف، ألف يرث من باء، وباء يرث مما ورث منه ألف. هذا يقول غير معقول. لماذا؟ باء المفروض ورث ألف، باء ورث ألف، فباء ميت، لأنه باء إذا ورث ألف نفترض أن باء ميت، فإذا هو يرث أيضا من ألف نفترض أنه حي، فيجتمع أن يكون باء هو حي وهو ميت. قال لأنه إنما يفرض الممكن، والتوريث مما ورث منه يستدعي الحياة بعد فرض الموت، لأنه الموت من جهة أن ألف يرث منه. خب ألف لا يرث من باء إلا إذا فرض، وأيضا يرث مما ورث منه، فهذا يقتضي أن يكون باء حيا، وهو غير ممكن عادتان. وأيضا لما روي أنه لو كان لأحدهما مال صار المال لمن لا مال له. يقول ولما روي أنه لو كان لأحدهما مال صار المال لمن لا مال له. نحن قلنا الشرط ما هو؟ أن يكون لهما مال أو لأحدهما، أو لأحدهما مال. افرض الزوجة ما عندها مال، فقط الزوج، إذن الزوج وين يذهب ماله؟ إلى زوجته. افرض أن ما عنده إلا زوجة، ما عنده أحد غير الزوجة، إذن مال الزوج يذهب إلى الزوجة، أو العكس، لأن هنا كلام هل يرد على الزوجة أو لا يرد على الزوجة الباقي. أفرض أن الزوجة عندها مال لكن الزوج ما عنده مال، إذن الزوجة مالها لمن يذهب؟ يذهب للزوج. إذا ذهب للزوج خب الزوجة لا ترث منه لأنه لا مال لا مال له، لكن هو يرث من الزوجة لأن الزوجة لها مال ومالها يذهب لمن لا مال له وهو الزوج. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بقي مسألة، خب أيهما يقدم؟ خب مات ولا نعلم أيهما تقدم موته وأيهما تأخر، مشتبه الحال. شرط الثالث، أيهما نفرضه أنه هو الذي مات أولا؟ هل نفرض أن الزوج مات أولا فترث منه الزوجة، أو نفرض أن الزوجة هي التي ماتت أولا فيرث منها الزوج؟ هنا قيل نقدم الأضعف، يعني نفرض أن الذي مات صاحب النصيب الأعلى. تقديم الأضعف يعني تقديمهم صاحب النصيب الأضعف الأدنى، فالذي مات نفرضه أولا من هو؟ صاحب النصيب الأعلى. هنا أيهما نصيبه أعلى، الزوج أو الزوجة؟ الزوج أعلى، إما أن يكون له النصف أو الربع. في المقام نفرض أن الزوج مات أولا والأضعف هي نصيب، هو نصيب الزوجة، فنقدم الزوجة، نقدمها في الميراث. نقول أولا نفرض موت الزوج. تقول ما الثمرة في ذلك؟ هنا المحقق ظاهر عبارته أنه لا ثمرة في ذلك، فتأخذ نصيبها. نعم تظهر الثمرة بناء على قول الشيخ المفيد الذي يقول أنه يرث مما ورثه. هنا تظهر الثمرة، يرث مما ورثه، لأنه لو افترضنا أن الزوجة هي أولا ترث، إذن سوف ترث الزوجة نصيبها وهو الربع، 250 من الألف، ثم بعد ذلك يرث الزوج، يرث من التركة ومما ورث. هنا تظهر الثمرة. الأعلى بيكون نصيب أكثر. أما نحن قلنا لا، لا يرث مما ورث منه، فحينئذ لا تظهر ثمرة. بقية الكلام في نفس هذه المسألة بقي فيها شيء، يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.